بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك. هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى أميرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد. استعينوا بالصبر والصلاة. قال مقاتل: بالصبر على الفرائض، الصبر المراد به الصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث، وساق بسنده عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وعلى فعل الصلاة. يعني في الصبر قيل الصبر المراد به الصبر على جميع الفرائض، وقيل المراد به الصوم، وقيل المراد اجتناب النواهي. فلما ذكر الله الصلاة أشار بذلك إلى الفرائض والصلاة أعلاها، والصبر إذن يكون الصبر عن المعاصي. يبقى بالصبر والصلاة جمع بين الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة يشير إليه والصلاة، والصبر عن المعصية يشير إليه بالصبر. ولهذا قرنه بأداء العبادات وعلى فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال طبعا هو الصبر عن محارم الله يقصد به فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالمشهور في تقسيم الصبر عند العلماء أنه ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية، صبر على الطاعة، صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. صبر على الطاعة في جميع الطاعات: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الجهاد، هذا صبر على الطاعة، وهو أعلى أنواع الصبر. أعلى أنواع الصبر الصبر على طاعة الله عز وجل. والصبر عن المعصية من زنا وربا وقتل وغير ذلك. والصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة فإنه يتعين عليه أو يجب عليه الصبر، فكل ذلك داخل في الصبر. استعينوا بالصبر. ونحن عندنا القاعدة المعروفة في التفسير بأنه إذا ذكر أفراد المعنى فإنه يدخل في التفسير إلا إذا كان هناك معنى مخالف، أما كل المعاني التي يمكن دخولها في فرض اللفظ فكلها صحيحة. يعني أن أفسر الصبر بالصيام صحيح، أن أفسر الصبر بالصبر عن المعاصي صحيح، كل هذا صحيح. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر، وقال ابن مبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل ويتجلد فلا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذا أخرج أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فالصلاة أعظم ما يستعين بها العبد على قضاء حاجته وتفريج كربه. كان النبي إذا حزبه أمر صلى. وساق السندي أيضا عن عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى ليلة الأحزاب يوم أن أرسل حذيفة. فلما رجع حذيفة رضي الله عنه إليه وجده يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى. وهذا أعظم ما يجأر الإنسان إليه، لأن الذي يرفع عن الإنسان همه ويزيل كربه ويقضي حاجته هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يسأل الله عز وجل به أن يسأله الإنسان وهو في طاعة، وأعظم الطاعات الصلاة. فأعظم ما أعظم مقام للعبد إذا أراد أن يسأل الله عز وجل تفريج كربه وقضاء حاجته أن يقوم للصلاة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فأعظم المقامات للعبد إذا أراد أن يسأل عز وجل أن يقوم في الصلاة فيسأل الله سبحانه وتعالى. وساق بسنده عن حارثة بن مضرب قال سمع عليا رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. يعني ليلة بدر يقول ولقد رأيتنا، يعني جاء وقت علينا ونحن نيام ما رأيت أحدا مستيقظا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان مستيقظا يدعو ويصلي حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة ومنبطح على بطنه فقال له أشكنب برد، ومعناه أيوجعك بطنك، يعني هذه كلمة غير عربية يعني. قال نعم. قال قم فصل فإن الصلاة شفاء، ولكن الحديث ضعيف ومعناه صحيح. قال ابن جرير وساق بسنده عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله، يعني هذه معونتان على رحمة الله عز وجل. وهذا خير ما يؤمر به العبد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا الإنسان يستعين بالطاعة مش يستعين بالمعصية، يكون عنده مرض يصفون له الموسيقى يقول له اسمع الايه اسمع الموسيقى ألا يستعين به على الشفاء، يستعين به على الشفاء. أو في الحرب يقولون هاتوا المغنيات يغنين بين يدي المعركة حتى يحصل انشراح صدر ونفس للجنود. ولهذا قال بعضهم يوما ما لتغنين ايه الست أو أم كلثوم أو كوكب الشرق في تل أبيب غدا. فجاء تل أبيب إلى بلادنا فما عاد أحد يقوى على ردهم. جاءت تل أبيب إلى أم كلثوم. قال وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختار ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة هارون وقال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. طبعا الوصية دي استعانة الصبر والصلاة يعني ليست سهلة، واحد يقول لك سهلة جدا أن أقوم إلى الصلاة إذا، لا ليست سهلة، ولهذا كم الذين يقومون إلى الصلاة إذا حزبهم أمر إحنا نلجأ إلى أي شيء، واحد عنده دين، واحد عنده شيء، يذهب إلى فلان، يذهب إلى علان، يطرق الأبواب، يذهب إلى مش عارف إيه، عنده مرض يذهب إلى الطباء، ما فكر أن يهرع إلى الصلاة وأن يقوم مقام العبودية لله سبحانه وتعالى بالصلاة والعبادة والطاعة، ولهذا هي كبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة إلا على الخاشعين أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله، أدي الخاشعين نال كبيرة إلا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله عز وجل. وقال مجاهد المؤمن حقا مشقة على الخاشعين نال كبيرة إلا على الخاشعين يعني المؤمنين حقا. وقال أبو العلي إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل إلا على الخاشعين يعني المتواضعين. وقال الضحاك ونال كبيرة قال ينال ثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده. وكل هذا صحيح، يعني لا يقوم الإنسان ولا يلجأ الإنسان ولا يلجأ إلى ربه في الكرب إلا المتقون، إلا المؤمنون، إلا الخلص الذين يرتبطون بالله عز وجل في السراء والضراء في الخير والشر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفك العبد عن اللجوء إلى الله سبحانه إن كان من الصادقين في كل أمر من أمور، يلجأ إلى الله عز وجل في كل أمر من أمور، في كل أمر من أمور، ويسأل في كل أمر من أمور، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الاستعانة من العبادة، فالاستعانة نوع عبادة، ولكن إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد الله بالاستعانة، لأن العبد لا يقوى على العبادة إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى له. ولهذا إذا أذن المؤذن فقال حي على الصلاة حي على الفلاح، ما المشروع لك أن تقوله؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من إلى إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية استعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لمرضاة الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكنين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. طبعا هذا الذي لا خلاف فيه أن الآية ولو كانت في أهل الكتاب إلا أنها عامة في كل عامة في المسلمين، عامة في المسلمين وفي أهل الكتاب وفي كل أحد أنه إذا حزبه أمر قام إلى الله عز وجل، لأن هذا الإفلاس بين يدي الله سبب في جلب الخيرات كلها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. أنت مفلس، أنت لا تملك لا صلاح ولد ولا زيادة رزق ولا شيء أبدا، إنما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لجأ العبد إلى الله بصدق نجاه الله عز وجل وفرج كربه. حتى الكافر يا إخواني ذكر الله عز وجل عن الكافر أنه في لحظات يصدق فيها في التوجه إلى الله عز وجل أن الله يفرج عنه، وإن كان هذا من باب إقامة الحج عليه. قال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. وجاء عند البخاري في المرأة التي كانت كافرة، هي أمة أو كذا، كانت كافرة وكانت قد سرقت وشاحا من امرأة أو كذا. فالمهم قالوا هنفتش كل الناس حتى سنفتش الفرج، يبقى إذن هي إيه؟ مفضوحة مفضوحة. فدعت بإخلاص، إذا نجاها الله من هذا لتسلمن. فألقته فجاء طائر فأخذه ولم يعرف أحد بذلك. ولذلك كانت تنشد بين يدي عائشة حديثها ابن البخاري: ويوم الوشاح من أعجيب ربنا وإنه لمن بلدة الكفر أنجاني. فكانت تكثر أن تقول هذا. فقالت عائشة: ما القصة؟ أنت تكثرين من هذا، ما قصتك؟ فذكرت له يوم الوشاح من أعجيب ربنا وإنه لمن بلدة الكفر أنجاني. فدل هذا على أن هذا إذا كان في هؤلاء فكيف بالله بالعبد المطيع لله سبحانه وتعالى المقبل على الله عز وجل. فأعظم شيء أن يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولهذا أخواني يعني الإجابة موجودة، لكن العيب فينا الحقيقة، يعني العيب فينا. وإلا لو الإنسان أقبى عليه بكليته وصدق مع الله عز وجل لصدقه الله سبحانه. وقال تعالى، شوف جريج، قصة جريج العابد، وقد اجتمع عليه أهل البلدة بالافتراء وصدقوا المرأة التي فجرت مع رجل وولدت. فلما قالها: من أبوه؟ قالت: أبوه جريج، جريج جريج العابد، جريج اللي بيصلي، عامل مصلواتي. يلا، وأتوا بصومعته فهدموها على رأسه. عابد ايه؟ طيب تحققوا يا جماعة، الظن بجريج هذا، الظن بجريج ان يفعل هذا، لا في ظن ولا كذا. هدموا صومعته عليه. فقال: طيب، وكانت امه قد دعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. فقال: طيب هاتوا لهذا. بعدما لجأ الى الله عز وجل قال: هاتوا لي الغلام. فأتوا به فضربه، قال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي، أبي الراعي. على كين كل واحد يفطر عليه، محتاج بقى غلام ينطق، ومحتاج مثلا نعم أبوك الراعي، أبي الراعي. فاعتذروا الجريج وأعادوا إيه؟ قالوا: سنعيدها لك بناء من ذهب، أنت ولي من أولياء الله. قال: لا، بس أعيدوها كما كانت، خلوها إيه؟ بالطين. نعم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فاللجوء إلى الله عز وجل فرجة يا أخوان. شوفوا عائشة رضي الله عنها ماذا قالت، وقد نجاها الله عز وجل في محنتها أيضا بهذا اللجوء: وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذه لحظات بتبقى عصارة خلاصة أن الإنسان يلجأ إلى رب سبحانه. وما في شيء يا أخوان مستحيل، يعني ما تقول مثلا: والله أنا صعب، يعني هذا الموضوع يعني صعب يتحقق. لا، ما في شيء صعب، إلجأ إلى الله عز وجل. وعنده خزائن، خزائن لا تعد ولا تحصى، ومفاتيح كما قال زكريا عليه السلام في الأول، يقول: وخذ الشعر رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. عايز ولد، لم أكن بدعائك رب شقي. فلما بشره الله عز وجل بالولد قال: أن يكون لي غلام، وكانت امرأة عاقرة مقبلة من الكبر عتيا. يعني ويستفسر، يعني قال كذلك قال ربك هو علي هيئ. هذا سهل. فالله عز وجل يفرج الكرب ويزيل الهم ويجيب الدعاء ولو كان فيما يبدو للناس أن الأمر إيه مستحيل وصعب، لكن إذا أحسن الإنسان اللجوء إلى الله. أما قالوا من أدام الطرق أوشك أن يفتح له. هتقول لها بس يعني أنا أديم أديم يعني لو أنا بخبط على باب واحد كده كده هيغضب هذا الواحد؟ نعم، فبني آدم يغضب حين يسأله، أما الله عز وجل يفرح بهذا، يفرح بإدامة الطرق. تدعو وبعدين تدعو وبعدين تدعو وآخر حاجة تدعو إلى أن تموت، تدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تدعو. زي يقول لك وماذا بعد منهاج النبوة يعني؟ طيب وماذا بعد الصلاة؟ برضو نصلي. وماذا بعد الصلاة؟ برضو نصلي. ما عندنا إلا هذا، طاعة ثم طاعة ثم طاعة ثم طاعة، ما عندنا إلا هذا. قال تعالى الذين ظنوا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، إلا على الخاشعين من هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاية لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما ايقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات. نعم، اذا علم الانسان موقوف من هذا ربه وان الحسنه لها قدرها يوم القيامه فانهم هان عليهم العمل وترك المنكرات. فاما قول يظنون انهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي اليقين ظنا. واحد لك له تبدل بيظنه، يظنون انهم ملاقوا يعني هم على غير يقين، لان الظن معناه غير يقين. قال ابن جرير هذه فائدة، اكتبوها فائدة، العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا. العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة، يعني ممكن تكون لفظة واحدة تطلق على أكثر من إيه من معنى. والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من أسماء التي يسمى بها الشيء وضده. يبقى العرب في لغتها يا أخوان إيه؟ أن الكلمة قد تطلق على الشيء وضده، ومن هنا بقى ليلة عسعس أو كذا، قد يفسر واحد هذا بخلاف الثاني، كما قال درود ابن الصمة فقلت لهم ظنوا ظنوا بألفي مدجاج صراتهم في الفارسي المسرد، أي تيقنوا بألفي مدجاج يأتيكم. وقال عميرة بن طارق بأن تعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال والشواهد من أشعار العربي وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. ومنه قول تعالى ورأى المجرمون النار، رأوها هبة فظنوا أنهم واقعوها، يعني معناها هبة تيقنوا أنهم واقعوها. يبقى لغة العرب لغة واسعة ولغة جميلة، فمنها أن الاسم نفسه قد يطلق على الشيء وعلى إيه وعلى ضده. وطبعا ده السياق هو الذي يحدد، السياق هو الذي يحدد، فالظن يطلق على اليقين ويطلق على الشك، هذا بحسب السياق، بحسب الإيه السياق. مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا يقول كثير وهذا سند صحيح. وقال ابو جعفر الرازي يبقى دي كأنها قاعدة يعني، قال مجاهد كل ظن في القرآن فهو علم، اي نعم قبلها ايضا قال مجاهد كل ظن في القرآن يقين اي ظننت وظنوا ظننت وظنوا.
انا مش بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون يعني انك تشكون
ايه نعم
وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر فما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون يظنون معنى الشك والوهم.
الآية تقول من أولها
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
وهنا قال المادة لي ظننت وظنوا يعني تكون المادة منصرف المادة هذه بخلاف يظنون بخلاف يظنون فهذا حكم عليهم لكن ظننت نسبة الظن إلي ظنوا ظننت أما هنا إنهم إلا يظنون هذا حكم من الله عز وجل ليس إسناد الفعل إلى القائل فيكون محمول على هذا. نعم قال وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال الظن هنا يقين. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق حسابيا يقول علمت فيكون يعني المادة دي اللي هي مادة ظننت ومادة إيه ظن وكذا أنها هي التي بمعنى اليقين. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول ابن كثير وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول الله تعالى أفظننت أنك ملاقية فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مقصوفا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمة من أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل وابن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطاب هذه الأمة كنتم خير أمة يعني كثير يقول الآيات اللي فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين إنما هذا مخصوص بإيه بعالمهم هم فلكل زمان إيه عالم لكل زمان عالم. أما هذه الأمة فلا الخيرية المطلقة هذه الأمة خير أمة. وفي السنن والمسانيد عن معاوية ابن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ولا حديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيل مطلق يعني يقول ممكن احنا نقول ايه وفضلهم على العالمين يعني في خصلة وقد يكون في خصلة معينة أفضل من هذه الأمة فهذه الخصلة لكن كفضل عام فأمتنا خير أمة. ودي تدخل في القاعدة اللي احنا بنقولها ايه ان الفضل الخاص يقضي على الفضل الايه العام. نعم وقيل انهم فضلوا على سائر الامم لاشتمال امتهم على الانبياء يبقى من هذا الجانب مثلا. حكى القرطبي في تفسيره وفيه نظر لان العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الانبياء فابراهيم خليل الخليل قبلهم هو افضل من سائر الانبياء ومحمد بعدهم هو افضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بحث فخر الرازي هاهنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة وأورد لها شبها وأجاب عليها. قلت وقد بسطت الكلام على أحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعددها وأنواعها في كتابنا في البعث والنشور ولله الحمد والمنة. معتزلة طبعا ينكرون الشفاعة اللي هي الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، لأن المعتزلة يرون أن من دخل النار لا يخرجها أبد الآبدين ولا دخل الداهرين، ولهذا المعتزلة يختلفون عن الخوارج في الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرة في أنهم لا يجعلونه كافرا بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، بخلاف الخوارج فأنهم يجعلونه كافرا، هذا في حكم الدنيا. أما في الحكم الأخروي فالجميع متفق عليه على أنه مخلد ولا يخرج من النار. فابن كثير يقول يعني رددت على هذا وبسطت الكلام في أحاديث الشفاعة في كتابنا في البعث والنشور. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، لأن حلول النقم في حق من تواترت فيه النعم أشد، فالله ذكرهم النعم وحذرهم تركها، أنت وكأنما يقول انتبهوا يا بني إسرائيل فعلى قدر ما أنعمت عليكم وقامت به وقامت الحجة بتلك النعم على قدر ما تكون النقم. فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة، وطبعا التنكير هنا يفيد التعظيم، واتقوا يوما يفيد التعظيم، واليوم هذا إذا أطلق فهو يوم القيامة، ودائما التنكير إذا أطلق وعرف عند الناس فلعظمته، لهذا لا يختلف فيه اثنان. نعم لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى ولا تزر وزارة وزارة أخرى، لا ينفع الابن وأباه ولا الأب ابنه ولا الأم الحنون هذه التي لا تصدق على ولدها شيئا في الدنيا، لكن إذا كانت في الآخرة وقال لها ولدها يا أمه حسنة قالت يا بني إني لا أحوج إليك منها اليوم، ولذا لا أجد فيما أعلم إلا الشفاعة أن أحدا يهدي حسنة من حسناته لأحد ولو كان الأب ولو كانت الأم، لكن حصول الشفاعة نعم. وقال ولهذا أنت من اليوم أعد لهذا اليوم جوابا بالعمل الصالح ونجاة بالعمل الصالح. وقال أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، لا مولود عن ولده ولا والد عن ولده، فهذا أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهم عن الآخر شيئا، يبقى من باب أولى من دونهم، إذا كان الأب لا يغني عن ابن والابن لا يغني عن أبيه يبقى من باب أولى من دونهم. وقال تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين، بقوله تعالى فمن تنفعه شفاعة الشافعين، يبقى فمن تنفعه شفاعة الشافعين محمول على مين؟ على الكفار، أما المؤمنون فتنفعهم شفاعة الشافعين. وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طبعا الخوارج المعتزلة بيأخذوا بهذه النصوص ويعممونها وهي في الكفار، واحد يقول طيب ازاي هي عامة كيف تحملونها على الكفار؟ نقول بالجمع بين النصوص. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، هو أصلا يجد ملء الأرض ذهبا، إنما هذا يضرب يعني لو أن للذين كفروا في الأرض جميعا ومثله معه ليسألوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. هذا معنى إن الذين كفروا وماتوا من كفار فلا يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا أي لو وجدوه، وإلا هم ليس عندهم ذرة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدت أمهاته. وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتبعوه على ما بعثوا به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولا بملء الأرض ذهبا. كان إبراهيم قبل منه ذلك في أبيه كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه ولا خلة نعم ولا شفاعة يعني إلا بإذنه، ولا تكون إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. وقال لا بيع فيه ولا خلال. وقال سنيد حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل قال بدل، والبدل الفدية. وقال السدي أما عدل فبعدلها من العذاب أو بعدلها من العذاب، يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما قبل منها. وذكر عن أبي العالية لا يؤخذ من عدل يعني فداء وذكر عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التطوع والفريضة، صرفا والعدلا يعني لا تطوعا ولا فريضة. طيب والقول الأول أظهر، يقول ابن كثير وهذا القول غريب هاهنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. طبعا هاهنا يعني إن هذا غريب القول هاهنا تطوع ولا فريضة. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية اللي هو فداء، وقد ورد حديث يقويه وهو ما ذكره ابن كثير عن رجل وساق بسنده عن رجل بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية. وقوله تعالى ولهم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف. ولا لهم نصير من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال تعالى فما لهم من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، وقال ما لكم لا تنصرون. فين بقى نصرتكم التي كانت في الآخرة؟ فين يا أبا طالب دين أجدادك وآبائك؟ فين يا أبا جهل العشيرة؟ ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تنصرون ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير وتأويل قوله ولهم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات لا رشاوى ولا شيء، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. الحصول هنا من الجهل، الحصول هنا من الجهل لمن وجب عليه الخلود، لا نتكلم في نجاة اليوم الخلود، لأن هذا في بني إسرائيل.
نقول هذا هو الأصل، لكن الفائدة اللي هي لزوم السورة انتفت الموالع نزل الشفاعة وهذا،
لأنه ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، هذا في الكافر، هذا في الكافر، ولا مسلم فيه الشفاعة. خلص زيت المسمع
الصوت من أول الصوت
طيب ماشي لحظة كده. يقول السائل: أحد الأرحام أهدى إلى ابنتي حلوى المولد، هل يرد الزوج وإن ترتب عليه مفاسد؟ ينبغي على الأخ أن ينبه أصهاره أصلا و أقارب الزوجة من أولها، لازم الواحد يعرف منهجه. أخواني، من أين جاءتك عليكم السلام الحلوى إلا أنك لم تتميز؟ يعني إحنا يجينا حلوى مثلا، حد يجينا حلوى حمراء ولا بيضاء؟ ما حد يأتي لنا بذلك، لأنهم يعلمون هذا. ولو جئنا نحن مثلا نهدي أحدا في هذه الأيام، قالوا لا لا أنت من، حتى أنت الشيخ كذا، فلابد أن تتميز هذه الأشياء. فعلى كل هذه ترد، هذه ترد، وينبغي الإنسان يأخذ حصانة من قبلها وينبه. يقول هل يترك الأكل من هذه الحلوى مطلقا وإن كان المقصود من أكل مباح؟ لكن على كل هناك حل، ألا وهو إنه لو شاء إن هو يتخلص منها لفقراء ومساكين، بس على ألا تكون حمراء، الحمراء هذه لا تؤكل ولا تهدى ولا شيء، لأن هذه رموز، هذه أصنام ورموز على هذه الحلوى، هذه تفسد. يقول هذا من باب إتلاف المال ولا من باب كذا؟ لا، إتلاف مال ولا غير إتلاف مال، لأنها أصنام. وثانيا هذا مظهر لا يقبل الخلاف، يعني لا يكون فيه وفي غيره. أما البيضاء يمكن أن يهديها يمكن أن يتخلص منها لآخرين، يتخلص منها لآخرين، وينصح هو بقى أصهاره. نعم، إنما ما يأكل منها.
شوفنا بعض الأقارب يعني إيه يكرمون مثلا في هذه الأيام بهذه الأشياء، هل نأكل منها ولا؟
من أقول أقارب، ليه الأقارب ما بيقولناش؟ لازم الأقارب يعرفوا منهجك، لازم يعرفوا منهجك وطريقتك. نعم، لكن أنت قصرت معهم في البيان، وبعدين من لا يجيب لك؟ أصهارك أو الملاصقون لك، يعني من أقاربك لابد أن يعلموا عنك هذا. لازم أنت اللي تهاجم، مش تدافع، مش تنتظر حتى تأتيك الحلوى وماذا تصنع فيها وتستحي أن تقول له كذا، لا، أنت أنشر في عائلتك وأقربائك بأن هذا لا يجوز وهذا حرام ولا ينبغي الاحتفال بهذا، بل في بلدتك بل في أمتك لازم يعرف هذا عنك. العجيب ان تبقى اخت منتقبه لها 30 سنه وما تجيب لها عروسه مش عارف نص متر، هذا عجيبه. يعني انت ما قلت لها ابدا هذا الكلام؟ صحيح، يعني ربنا يستر، بس ما تكونش الاخواتيه اللي بتطلب او تولاها تيجي مكانها. انت هتجيب الاخت الثانيه، طب وانا عايزه مكانها، بس ما تجيبليش حلاوه حمراء، اصل زوجي مش عايزها، لا ولا البدل. فهذا يوم لا يصلح فيه شيء من هذا، لا بدل ولا عدل ولا شيء من هذا. نعم. قال: من نظر الحج إن كلم فلانا قلنا أنه كفر كفارة يمين إن كلمه لأنه لم ينوي الحج لكن نوى منع الكلام. هل نقيس ذلك على من علق الطلاق من علق زوجته بأن كلم أختها؟ نعم حتى الطلاق إن أراد منع نفسه ولم يريد الطلاق لم يقع الطلاق. إن نظر نظرا في أمر معصية فلم يحدث له ثم جاءه أمر من نفس نوع لكن أعلى من الأول فعليه رفاء. إن نظر نظرا في أمر معين فلم يحدث له ثم جاء أمر من نفس النوع لا لا إلا إذا كان ينوي في النوع نفسه في جميع الأنواع. كيف الرد على من يقول وفي الأسئلة هذه أحسن أنك تذكر المثال نفسه كيف الرد وليما كيف شايف من يقول بدل الاعتكاف ليكون في المسجد الحرام والأقصى إيه نعم يعني على من ما يقصر الاعتكاف على المسجد الحرام والمسجد ومسجد المدينة هذا قول والقول الثاني في الثلاثة مساجد وقول الجمهور في جميع المساجد ولا تخصيص. اللي بيستدل بهذا فيه أثر عن حذيفة ولكن العمل على خلافه. نعم
لو واحد بظن مثلا انه يعتكف كل خميس مثلا دي تعدي بدعة شخص هو بفضل عن نفسه
اللي ايه
نظر انه مثلا يعتكف كل خميس
هذا يكفر ولا يفي بهذا لأنه إن نظر كل خميس عين فهذا يشبه البدعة. نعم لأنه لو ألزم نفسه حتى من غير نذر صيام كل خميس على وجه الإلزام فهذا الإلزام تغيير صفة الصوم. نعم يقول رجل حزبي نصح مرارا وهو مصر على أن يكون في حزب ومصر على التشنيع على السلفيين ومصر في خوض الانتخابات مع أنه لا يذهب الانتخابات لأنه معتقد حرمته فلذا يبدع عينا ونفسا عينا ونفسا. طبعا هذا مبتدئ طبعا رجل مصر على التحزب مع كونك بينت له ويشن على السلفيين ومصر في خوض الانتخابات هذا إذا لم يكن هذا مبتدع فمن مبتدع؟ هذا مبتدع عينه نفسه كله يقول لا توجد نحن لا نسلم على بعض الحزبيين لأننا نرى أنهم قامت عليهم الحجة من كل وجه ولا توجد مفسدة على ذلك وبعضنا يرى أن هذا لا يفعل إلا إن كان في ترك السلام مصلحة للأمة ومصلحة المأجور فما ضابط ذلك. يعني احنا نقول مسائل الهجر هذه يعني مسائل لا تتعجل فيها لا سيما مع غربة السنة وقلة العلماء في ذلك وكثرة المفتونين في هذا فلا تعجلوا لا يعجل أخ حتى يرى أنه قد انقطعت معذرة من أعرض عن هذا. ونحن لنا تفصيل سابق وقلنا بأن إلا الإنسان إذا كان مقبلا ولو إقبالا ضعيفا فلا تسد الباب في وجهه ولا تكن عون الشيطان عليه. أما إذا كان رجل زي حال من وصف عاند وعارض ويحذر وكذا ويكتب فإن هذا يهجر. لو رأيت المصلحة أيضا في هذا مصلحة يعني قد يكون صاحب شر يقلب عليك الناس وتمنع من المساجد ويعني يثبت عند الناس أنك تكفيري لا تسلم على أحد لأن فقه الهجر وكذا ما يعرفه كثير من الناس فمعرفة برضو هذا الحال يا أخواني مهم جدا. ولهذا قبل تهجر فلانا ولا تهجر من هو أقل من هو مثلا أشد منه قد لا تهجر الأشد. النبي هاجر كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر المنافقين لأن هذا له مناطه وهذا له مناطه هذا يؤثر فيه الهجر هذا لا يؤثر فيه الهجر. فمسائل الهجر مسائل لا تأخذ صفة واحدة لابد الإنسان يراعي مصلحة فيها ومفسدة لأن الهجر تعزير والتعزير هذا ليس عندنا نص فيه قال في فلان أو علان، إنما يراعى في مصلحة ومفسدة، ويراعى فيه ظهور السنة وخفاءه، ويراعى فيه ضعفك أنت وقوتك، ويراعى فيه منزلتك. فما يجري على شيخ ليس كما يجري على طالب، ما يجري علينا الآن ليس كما يجري على حذيفة وابن عمر، لا بد أن نراعي هذا مع وجود الأصل ألا هو إيه؟ ألا هو مشروعية الهجر، لكن طارة يجب الهجر، طارة يحرم الهجر، طارة يستحب، وهكذا. يعني الأمور تختلف بحسب الإيه؟ المقام. فأي شيء واحد، ما يجيش أخ يحكي الأخ يقول ده عندنا، ده أنا ما بكلمش حد، يوم هو برضو يعمل ده عنده. لا، قد تختلف أنت، قد يختلف الأمر عنك. أنا قد لا أهجر إنسان مؤذي يصلي ورائي وهو مبتدع ولا أهجره، لأني أرى أن الهجر له أولا ليس بنافع له، وثانيا زيادة لإفساده واستجلاب لشره. فهذه أمور تراعى، لكن لا، ليس معنى كلامي هذا أنك تفتح الباب تميع، نقول لا، الأصل أنك بتهجره والأصل أنك تعذره بهذا، لكن نقول إلا أن تكون مصلحتهم في هذا. ولهذا أنا لا أريد أن يقلد الأخوة فيها بعضهم بعضا، ولا يقلد الأخوة أهل العلم المشايخ، لأنه قد يصلح من الشيخ ما لا يصلح منك، وقد يقبل من الشيخ ما لا يقبل منك. ولهذا اسكت يا ولد، انتهى، عد لي يا الله يديك. ولهذا أشوف ودد بقى، ولهذا إيه نسيت أنا، ولهذا يعني هذه أمور يراعى فيها التفاوت في هذا الباب، بحيث أن الإنسان لا يقلد فيها، لا يقلد فيها. ونوعنا يا أخواني عندنا درجة أولى، وعندنا حكم يترتب على الدرجة الأولى. الدرجة الأولى عندنا إقامة الحج، البلاغ، إقامة الحجة، نعتني بهذا، بلغ، أقم الحجة، أكثر من هذا جدا. حتى ولو كان فلان هذا قامت الحجة، الدعوة شيء وهذا بابه لا يغلق، لا مع يهودي ولا مع نصراني ولا مع مبتدع ولا مع أيا كان، معتزل ولا جهمي ولا صوفي ولا كذا، هذه دعوة أطلقها في الكون. مسألة فلان هذا بقى عينا، هجرته قاطعته لكونه ترى فيه هذا، نعم قاطعه، ولو كان في المعصية مش في البدعة التي أخف من البدعة. فالهجر بابه واسع في هذا. الإنسان يهجر زوجته وهي ليست مبتدعة إن عصته في أمره، إنسان يهجر صاحب معصية مدخن أو كذا إن كذا، إنسان يهجر مبتدع قد يترك هجر مبتدع، قد يترك هجر منافق. فدي مسائل تختلف، بحيث ما بس إيه ما نبقاش مش على وتيرة واحدة، حتى لا يحدث مشاكل من بعضنا في بعض المناطق فيساء إلى المنهج بسبب هذا. لأن فقه الهجر، فقه نفس السنة، هذه غريبة عن كثير من الناس، كثير من الناس، واخد بالك؟ مش أنت ليس كل أحد سمع ما سمعته أنت، ولا كل أحد درس ما درسته أنت. أنت بتجلس اليوم، يعني إحنا كنا من عدة مثلا أيام جالسين مع واحد باله كام سنة بيحضر على القنوات، تجلس معه مسكين تستشعر الفرق بين أخ بيسمع السنة وبين واحد بعيد ولو كان يتصدر قنوات. مساكين يا اخوان، الناس دي مساكين، ما يعرفون شيئا، ولا عناوين كتب، عناوين الكتب. فيبقى اذا بذلك للحجة انتبه اليه، اجعله الامر الاول، حاجة الناس الى الحجة، حاجة الناس الى البيان، حاجة الناس الى كذا. شوف انت مجتمعك فقير، فقير في السنة والعلماء، والاثنين ثلاثة اللي عندك من علماء السنة أو مشايخ السنة كيف تشوه صورتهم ليلا ونهارا بالافتراء والأكاذيب. إذا كان مجتمع ابن باز والعثيمين والفوزان والحيدان والغذيان، هذا المجتمع سمعنا فيه من يكثرهم ومن يقولهم كذا ومن ينشئ الحزبية، بل الحزبية كانت على أشدها في مجتمع المشايخ، حتى إن المشايخ ما كان يحضر لهم الكثير. فكيف بقى بمجتمع ما فيش لا يوجد فيه أمثال هؤلاء، فاعتني بهذا. نعم الهجر معك واستعمله، بس أنا أقصد أقول لك انتبه، الهجر هذا استعمله استعمالا بارك الله فيك عند انقطاع الأمر في هذا. خلاص إذا وصلت إلى درجة اليأس من هذا الشخص يعني دي مسائل تختلف، فلا تجعل فيها حكما إيه؟ حكما واحدا. نعم. كيف؟
جماعة مثلا عندنا مثلا في مسجد أو في قرية، جماعة مسجمات إخوان كجماعة أو كأفراد مجتمعين، وهذا فرد من الجماعة.
كيف يعني أنا هاجر جماعة إزاي؟ هم قاعدين مع بعض ونهجرتهم؟ ما هو ده ده وده 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 كل واحد على حدة بيشكل جماعة. يعني إيه هاجر جماعة وإيه هاجر فرد؟ يعني اجتماعهم؟ يعني هم 20 اجتمع 15 يعني قاعدين في المسجد؟ انا عندي مسجد دوت مسجد اخواني ما تدخلوش، لا ادخله، لقياني اخواني في الشارع مثلا، واخد بالك؟ عندي دعوته، طب انا دعوته قبل كده، عندي هجره، طيب الهجر ده يزيد مفسده؟ لا ما هجروش. يبقى كده اصل كلمه جماعه فرض ايه يعني؟ مثلها لي على الواقع، يعني هم 50 40 يعني ينفع لو اجتمعوا؟
هل مثلا اجتماعات جماعات دعوه هل اطبق عليهم الهجر
بعدد؟ اطبق عليهم الدعوه زي ابن مسعود، تعالوا ما اجلسكم، انتوا عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تعملوا ايه؟ والله احنا عندنا كذا كذا، زي ابن مسعود اقول لهم، اقول عليهم كده.
اتضرب معهم في الدعوه شفنا من دروس معهم
17 سنه؟ تضرب معهم 17 سنه؟ لا التدرج ده مساله التدرج وكذا، دي احنا بنقول البلاغ. البلاغ انا ما اروحش عندهم عند جماعه التبليغ وجماعه الاخوان في 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 عقر ذريهم في مؤتمراتهم في كذا واقول انا بتدرج معهم في الدعوه. انما اتدرج معهم في الدعوه ازاي؟ يجي لي مسجدي ماشي، دعوه عامه على منابري ماشي، ليه؟ حتى لا احسب عليهم، ما اجيش بقى واكله واشربه واذهب الى مقراتي واقول انا بتدرج معهم في الدعوه، لا، لان هذا محسوب عليه، يراني رجل فيقول ما دخل هذا الرجل هذا المكان الا كذا وكذا، لكن انا اقوم على راسهم، انا اقوم على كذا داعيا وموجها. نعم.
مشكله عليها الشيخ مقول الشيخ ربيع كنت معهم ادعوهم، يعني
كنت ايه؟
كنت معهم ادعوهم مع اخواني.
ليس في مقراتهم، ليس ان هو يذهب الى المقرات ويكون منتسبا لهم. لكن اذا انضم الى ذلك وبعدين حتى لو فعل هذا الشيخ ليس حجه. ولهذا استفت الشيخ الان، قل له انا هروح مع جماعه الاخوان واكون معهم وكذا، هيقول لك لا لا تفعل هذا. لكن لو حتى فعل الشيخ، ممكن يكون الشيخ فعل هذا قبل معرفه مساله الاحكام التي يعني ايه تكون في هذا الباب. ولو طلب منه، ولو طلب من الاخوان ما اجلس مع الاخوان، حتى لو طلب من الاخوان ان انا اروح معاهم، تعال معانا يا سيدي وانصح واعمل لنا درس، ما هو التبليغ بيقول كده. هو انت فكر التبليغ بيأثر الناس ازاي؟ يا سيدي تعالى واحنا محتاجين العلماء، وابن باز قال اطلعوا معاهم، ده هم ناس جهال، اطلعوا معاهم وعلموهم، واخد بالك؟ فتعالى يا سيدي علمونا. هو لن يتعلم شيئا، هو عايز يطلع معاك، تطلع معاه عشان ياخذك ايه؟ وجها وحائط صد. نعم.
يتعلموا
حرام عندهم العلم ده، علم ايه؟
والله
واحد منهم اعوذ بالله. نعم.
يعني مثلا
طبعا
مثلا مثلا انا اول ما اتيت مثلا قال الاخوه هذا حزبي
بتسلم عليا
هذا كذا، يعني
اتبع
انا في
مقالاتي واسال
عن هذا، ام
اذهب مثلا لا مصالح ومفاسد، مصالح يمكن الاخ يزهق معاه وكذا، وانت لا يمكن انت هيؤدي ذلك الى اضرار بك، لكن خذ حذرك، معناه خذ حذرك، خذ حذرك. وهذا لابد تعرفه هؤلاء هنا والتعامل معهم، ما تروحش مثلا واحد ياخذ الكمبيوتر ويروح لواحد حزبي هنا يقول لك بصلح عنده، لا ما تروحش، خذوا حذركم من هذا هنا، خذ حذرك. وما اقول لك خذ حذرك ليس معناه ارفع سيفك، خذ حذرك غير ارفع سيفك، واخد بالك، خذ حذرك منه. تمام تمام. تلك الشر لا تسلم، تسلم دي رجعة بقى لك أنت في مسألة السلام، لكن لكن لا تشتري منه ولا تبيع له ولا تصلح عنده شيء ولا تسكن عنده. إذا عرفته قاطعوهم، دول قاطعوه، الصلاة في مساجدهم أيضا قاطعوهم. مسألة بقى أنك ترد أو لا ترد مسألة السلام، هذه رجعة المصلحة وإيه ومفسد. يقول إن دعوة أهل الأهواء والبدع لا تنقطع حتى مع المعرض، والذي إن دعوة لا يستجب بالعمل فهذا صحيح. زي ما قلنا الدعوة شيء وإلى هذا شيء إيه شيء آخر. الدعوة أنت بتبلغها للأمة ولا تسكت عنها أبدا، إنما المعين ده هو زي ما قلنا ده يرجع فيه لهذا الأمر. يقول يجوز يجوز دخول المساجد الحزبين إذا دعيت، يعني إذا دعيت لدرس مثلا محاضرة لا لا تدخلها، يعني دعيت تصلي معهم ليه؟
هما يعني بيدعوك
بيقول
مثلا
بيش تصلي
على ليه؟
دعوة لك يعني، انت رجل لك قدر بقى دعوة ديات يعني، يعني اشمعنى انت يعني يدعونك للصلاة؟ لا لا تقول لهم قول لهم ليه؟ لانكم انتم مخالفون السنة، لانكم مخالفون السنة.
قلت لهم هاتوا شيخ كذا على السنة وانا احكم، يعني عندنا شيخ
من ركبة بعض. نعم.
اقول لهم هاتوا في متي وانا اجل.
تمام.
هم يقول لا يعني تهربوا او ايه.
خلاص قول لهم تمام. خلاص. لكم منهجكم وانا لي منهج. يقول لي صديق كبير في حزب وعلاقتي به قبل الاحزاب قوية جدا، فهل الهجر يجب في حق مع العلم أنه أمين الحزب في بلدنا؟ لا طبعا، لابد على قدر ما كان كبيرا عندك، على قدر ما تكون دعوتك له، فين دعوتك له؟ لكن إن دعوت له وأصر على أن يكون أمينا ويبقى على هذا فهجره، ضحي به لله عز وجل. إيه يعني ما على قدر ما يكون كبير، على قدر الأجر ما يكون كبير. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم حسب مصلحة ومفسد، لكن لا يتودد ليه توددوا بقى الاول، يعني هو كان كبير معاه وكل حاجه تمام وكان في علاقه وكذا، فهو ونصح له واصر على هذا ماشي، ان راى ان المصلحه انه يسلم عليه فقط او كذا ماشي، بس ما يقعدش بقى مؤاكل ومشارب ونفس العلاقه الاولى، ما يجوز. لا مش هجر بقى، يقتصر على السلام، يقتصر على الايه، يعني لا يعطيه نفس الوجه الاول، يقتصر على السلام وخلاص فقط، يعني ايه ها اللي يمشي أموره، بس يمشي أموره، لكن يؤكل ويشارب ويذهب ويجيء وكذا لا، هذا ما تشرع أبدا. نعم نكتفي بهذا القدر.